الترتيلة بتتحط على السكرين علشان مش نبص لها بس، عشان نرتل معاها. يعني هي موجودة على السكرين علشان مش نتفرج على الكلمات، نردد الكلمات. يعني لما الكنيسة كلها بتصلي وبترتل مع بعضيها، دي بتبقى صورة الكنيسة اللي عايزها ربنا. بيقول لك ليسبح الجميع الرب. ودي فرصة كبيرة إن إحنا عندنا النظام ده في الكنيسة، وبتبقى الترتيلة قدامنا. مش حد بياخد ورق ولا بيحط ورق ولا في كتب، بتبقى الترتيلة قدامنا فنشترك مع الشمس. النهاردة يعتبر الأحد الثاني من شهر كياك المبارك، وزي ما قال لنا أبونا بل بيرجونا إن إحنا نيجي ونحضر بركة التسبحة، تسبحة كياك. لأن تسبحة كياك بتتقال 4 أسابيع في السنة، وفيها بنشعر بحلاوة وجمال ألحان الكنيسة القبطية. في ناس كتير بيحضروا الجزء الأول، وبعدين لما بناخد ريست بيروح الأغلبية، بينما ما بعد الريست أجمل ما قبل الريست. يعني بتبقى التراتيل اللي بعد الراحة بتبقى أفضل كتير جدا، لأننا بنخش في تسابيح شهر يوم الأحد. ويوم الأحد ده ليه تسابيحه الجميلة وألحانه الشيقة اللي بيتشدق بها الغرباء والأجانب دون أن يفهموها. يعني لما بيحضروا الأجانب التراتيل دي والتسابيح دي بيعجبوا جدا بيها، بيقولوا بالرغم ان احنا مش فاهمين، زي ما احنا برضو ما بنسمع مثلا ترتيلة باللغة الإنجليزية في الراديو او في التلفزيون وتكون جميلة نعجب بيها، او تكون بالفرنساوي او بالألماني او بأي لغة ما نفهمهاش، فبرضو بنعجب بلحنها ونقول يا ريت كنا نعرف عشان نقدر نردد اللحن الجميل ده. يعني أنا فاكر أيام ما كنا في الكلية الكليريكية كانوا عملوا مسابقة أجمل موسيقى، ودخل خرس الكلية الكليريكية في المسابقة دي وقدم لحن بإبنيغما اللي بيقال في حلول الروح القدس، وهو فاز باللحن الأول وبالموسيقى الأولى عن دون كل الألحان والموسيقى اللي قدمت في هذا اليوم، وخد الجائزة الأولى لأن لحن شيق ولحن جميل، وكان بيقولوه خورس الكلية الكليريكية بأصوات متناسقة، فطلع جمال اللحن والناس كلهم أعجبوا بهذا اللحن، وفي الآخر فعلا إن هم عطوا الجائزة للكنيسة القبطية ولخورس الكلية الكليريكية. النهاردة زي ما قلت الأحد الثاني، الأحد الأول كنا موجودين في أورشليم وموجودين في داخل الهيكل، ورحنا مع الملاك اللي ظهر لزكريا، وزكريا كان بيقدم البخور قدام الله، ويجي له الملاك ويبشره بميلاد يوحنا المعمدان. ودي أول جزء من قصة الميلاد، لأن القديس لوقا الإنجيلي بيحكي قصة الميلاد كاملة زي ما قلت الأسبوع اللي فات. وقدم لنا الأحد الأول بشارة الملاك لزكريا الذي فيما بعد صار يوحنا المقدم والمبشر والمعد لطريق الرب. وبين السيد المسيح والقديس يوحنا 6 شهور، لأن لما الملاك بشر العذراء قال لها هوذا أليصابات نصيبتك أيضا هي حبلى بابن في شيخوختها، وهذا اليوم هذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرة. فبين السيد المسيح وبين يوحنا المعمدان 6 شهور بالظبط، ولما ولد السيد المسيح، ولد يوحنا المعمدان، اتولد السيد المسيح، وبعد كده كان يوحنا الله بيعده في داخل البرية قبل ظهوره لإسرائيل. النهاردة بنشوف بشارة عجيبة لعذراء مخطوبة لرجل اسمه يوسف من بيت داود، وهذه البشارة تمت في مدينة متواضعة وهي مدينة الناصرة، لدرجة إن فيلبس لما بيدعو نتنائيل ويقول له لقد وجدنا يسوع الناصري، قال له أيخرج من الناصرة شيء صالح؟ أيخرج من الناصرة شيء صالح؟ فكانت معروفة هذه المدينة باحتقارها من اليهود، ولكن دائما الرب يسوع نظر إلى المتواضعات، زي ما احنا بنقول في القداس الإلهي، نظر إلى المتواضعات. لما اتولد، اتولد في مكان وضيع جدا، ولما جاء من مدينة متواضعة، ولما تجسد، تجسد من عذراء فقيرة ومتواضعة ويتيمة، لكي يرفع كل المتواضعين ويعطي نعمة لهؤلاء المحتقرين. وده عمل المسيح لما جاء بالجسد، جاء ليرفعنا ويجعلنا شركاء في الطبيعة الإلهية. العذراء مريم كانت مخطوبة لرجل اسمه يوسف، ويمكن كان بتدبير من الله أن العذراء في ذلك الوقت تكون في حماية رجل، يعني ناس تخبطوا جدا في حقيقة يوسف. والكنيسة عندنا برضو لم تذكر يوسف النجار حامي العائلة المقدسة كثيرا، وربما نتجاهله، يعني ما عندناش مثلا إلا كنيسة واحدة تقريبا باسم القديس يوسف النجار، بينما الكاثوليك بيكرموا القديس يوسف كثيرا، ويوجد كنائس ويوجد مجتمعات وجمعيات تحت اسم القديس يوسف. لكن ما اعرفش ايه السر ان الكنيسه عندنا لم تعطي لهذا الرجل حقه الكامل، بالرغم ان هو كان حامي العائله المقدسه وبتدبير من الله العجيب المقدس ان يختار يوسف بالذات. وكانت العذراء مخطوبه لرجل من بيت داود اسمه يوسف. يوسف كان بارا وكان تقيا وكان يخاف الله، بالرغم ان هناك مصادر وهي مصادر ارثوذكسيه ايضا تقول ان يوسف كان ارملا، يعني كان متزوج قبل العذراء وكان له اولاد، وبعد كده اختاروا الله في هذا السن أن يكون رجلا أو خطيبا للعذراء أو حاميا للعائلة المقدسة. وإن كان هذا الرأي اعترض عليه آباء كثيرون من الكنيسة، لأنه قالوا أنها عاشت البتول وسلمت أيضا لبتول، وعند الصليب سلم الرب البتول لبتول أيضا وهو القديس يوحنا، يعني عاشت في بتولية كاملة وفي بيت يؤمن بالبتولية، سواء كانت العذراء أو سواء كان يوسف أو سواء كان يوحنا الحبيب، فكلاهما كان بتولا. يوسف كان بارا، ويقول الكتاب المقدس عنه أنه كان بارا. زكريا لأنه كان قريبا للعذراء مريم، ربما كانت أليصابات خالة للعذراء مريم كما يقول التقليد، وزكريا يعتبر جوز خالتها، وكان كاهنا له كرامته في هذه الأيام، فهو الذي اهتم بالعذراء القديسة الطاهرة البتول مريم وهي في داخل الهيكل. وربما هذا دفع العذراء عندما سمعت عن أليصابات أنها حبلى أن تسير كل هذا الطريق من الناصرة إلى مدينة يهوذا في أورشليم، والطريق اللي عارف جغرافية فلسطين يعرف أن الطريق كان وعرا جدا، ما كانش فيه وسائل مواصلات، لكن العذراء قطعت هذا الطريق ربما تتميما لجميل زكريا الذي اهتم بها عندما كانت في فترة الهيكل. عاشت العذراء في فترة في الهيكل إلى سن الاثنى عشر، يعني عاشت العذراء لحد 12 سنة، وكان أحبار اليهود لا يبقوا فتاة في الهيكل بعد هذا السن، كانوا بيعتبروه مش ممكن تظل الفتاة في الهيكل وبيأتيها الأمور اللي هي تمنعها أن تلمس الأمور المقدسة التي في داخل الهيكل. وكانت مريم وقتئذ فقيرة يتيمة، ماتت أمها حنة ومات أبوها يواقيم، وكان لم يكن لها أحدا يرعاها إلا أحد الأقارب، لم يذكر الكتاب المقدس عنه شيئا. فأرادوا أن يسلموها لإنسان يستطيع أن يرعاها وهي في داخل الهيكل. كان زكريا اللي مهتم بيها في داخل الهيكل، وأمها سلمتها للهيكل وعندها 3 سنين، قالت هذه عارية للرب، هذه عارية للرب. وزكريا اهتم بيها، وبعد كده بعد الهيكل طب هيودوها لفين؟ لإنسانة يتيمة وليس لها أحد، فقيرة. فهنا جابوا بعض من رجال يهوذا، لأن العذراء كانت من سبط يهوذا أيضا، فأرادوا أن يأخذوا واحدا منهم يرعاها. فأحضروا بعض رجال وشباب وشيوخ هذه المدينة، مدينة يهوذا، وكان من ضمنهم يوسف النجار لأنه كان بتولا. وراح، دي كانت طبعا طريقة الزواج، كانوا بيجيبوا الأقارب فالأقارب فالأقارب، ده كان طريقة الزواج بالنسبة لليهود، ما كانش يجوزوا كده، يشوفوا مين في السبت بتاعهم ومين الأهم اللي يقدر ياخدها. فكان من ضمن هؤلاء يوسف. وبعدين حطوا عصيانهم أمام زكريا الكاهن، وإذ بحمامة تقف على عصا يوسف النجار، فأدرك الجميع أن هذا هو اختيار الله، بالرغم من سنه الكبير، بالرغم من شيخوخته، ولكنه هو الذي اختاره الله أن يكون حاميا للعذراء مريم. في الوقت ده كان بيعقدوا عقد الخطوبة، عقدوا عقد الخطوبة في داخل الهيكل، قبل ما تطلع من الهيكل سلموها ليوسف بعقد. وده العقد زي ما انا قلت مرة اللي تفتكروا في عز عن العذراء مريم، ان كان هذا العقد زي كتاب، زي كتب الكتاب عند المسلمين، كتب الكتاب عند المسلمين. كان اليهود أخذوا أو المسلمين أخذوا هذه العادة من اليهود، كتب الكتاب، ما كانش في حاجة، الخطبة دي حاجة جديدة حتى في المسيحية، لكن كتب الكتاب ده عند اليهود كان موجود، ولذا اعتبرت مريم منذ أن دخلت إلى بيت يوسف زوجته، زي كتب الكتاب بتعتبر زوجته، بس بيحتفلوا بيوم الزفاف بعد كده. فكانت تعتبر امرأة يوسف لأنها كانت في بيت يوسف، لكن كان بعد كده بيعملوا عقد القرار، وهي مخطوبة لرجل اسمه يوسف. جاء الملاك قبل أن يعقد القران، ليه؟ علشان محدش يقول دي كانت تعرف يوسف في هذا الوقت. وبعدين جاء الملاك وبشرها هذه البشارة العظيمة، ستحبلين وتلدين ابنا ويدعى اسمه يسوع أي مخلص. يقال أن العذراء في هذا الوقت في التقليد ده بنجيبه منين؟ والقصص دي بنجيبها منين؟ التقليد ده موجود في الميامر القديمة. إيه الميامر القديمة؟ كلمة ميامر جاية من ميموري، أي التذكارات، واللي فيكم من الصعيد يعرف إيه الميمر وإزاي بيتعمل الميمر دوه. وكان هنا الله يرحمه الأخ عبد المسيح الشماس، عبد المسيح جاد، كان دايما بيعمل الميمر دوه، ميمر الملاك، كان دايما لأنه باين من الصعيد فكان دايما بيعمل ميمر الملاك. وكانوا بيعملوا ميمر العذراء أو ميمر للملاك دايما في الصعيد. فالميمر ده بيحكي هذه القصص من التقليد. يعني في الميامر أيضا بيقول: وكان زكريا يدخل عليها إلى المحراب أو الهيكل فيجد عندها طعاما شهيا. إيه الطعام الشهي ده؟ ودي الكتب الإسلامية أخذتها من الميامر أيضا. يقال إن كان عندها مثلا فاكهة الشتاء في الصيف أو فاكهة الصيف في الشتاء، فبيقول لها: من أين هذا يا مريم؟ بتقول له: ده من عند ربي، ده ربنا اللي أعطاني الحاجات دي، هذا الطعام وطعام من عند ربي. فكان بيستغرب زكريا أن يجد عندها طعاما دائما، وكانت الملائكة تأتي عندها 3 سنين في الهيكل، 4 سنين، 5 سنين، دايما الأم بترعى هذه الطفلة. فكان زكريا يرعاها وكان يطعمها. مثلا حنة أم صموئيل لأنها كانت حية أمه، فكانت تذهب من السنة إلى السنة إلى الهيكل وتصنع له جبة، يعني قميص، وكان بيلبسه، وكانت تأخذ إليه طعاما. لكن العذراء غلبانة، مين ياخد لها طعام؟ مين ياخد لها أكل ولا شرب؟ الغلبانة الفقيرة دي. فكانت الملائكة بذاتها تطعم العذراء. وجاءها الملاك في هذا الوقت وأعطاها هذه البشارة العظيمة التي لم تستطع السماء أن تفهمها بقدر ما قال الملاك. وعد على قد الفهم اللي فهمه الملاك قال للعذراء، بيقول كده: فأرسل جبرائيل الملاك من عند الله إلى مدينة الجليل اسمها ناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم. دخل إليها الملاك وقال لها: سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، سلام لك. شوف بقى الواحد لما يجيله سلام الله، السماء كلها أعطت سلاما. وكان كلمة الله في هذا الوقت عزيزة جدا جدا. يبكان من 400 سنة لم تأتي نبوة أو لم تسمع رؤية في أورشليم ولا في هوزة. وكانت أول رؤية حدثت لزكريا، والرؤية الثانية كانت حدثت للعذراء مريم. ويأتي الملاك ويعطيها السلام، السلام لك. مش بس بيقول لها السلام لك أيتها الممتلئة نعمة، لأن العذراء في طفولتها كانت ممتلئة نعمة. إحنا للأسف مش بنقدر الطفولة، مش بنقدرها أبدا، وبنعتبر الولد صغير لا يقدر يصوم ولا يقدر يصلي ولا يقدر يجي الكنيسة بدري ولا يقدر يتحمل طقوس الكنيسة ولا يتحمل صلوات الكنيسة، وبنشفق عليه كأننا نشفق عليه أكثر من الله بذاته. العذراء مريم كانت ممتلئة نعمة منذ طفولتها. الأنبا شنودة رئيس المتوحدين كان عنده 8 سنين وكان يذهب اليوم كله يصلي تحت شجرة، من أول ما يروح لرعاية غنم أبوه إلى أن يأتي المساء في عودة الغنم وهو واقف تحت شجرة رافع إيده بيصلي، وكان عنده 8 سنين. هو بيصلي. قديسين كتير ظهروا في الكنيسة كانوا أطفالا وأظهروا آيات وعجائب كثيرة، زي القديس قرياقوس اللي موجود في طحطة. قديس قرياقوس ده كان عنده 4 سنين، وكانت أمه ملبساه حلقة، ولذا بيسموه أبو حلقة لأنه ما كانش بيعيش لها أولاد، فلبسته حلق عشان الناس تفتكره بنت ما تحسدوش وما يموتش، وكان بيسموه أبو حلقة. أنا رحت هذه الكنيسة في نهضة في عيد القديس قرياقوس، ونلقى الأطفال في حوش الكنيسة مرة واحدة يهيصوا ويهيصوا إن القديس قرياقوس ظهر وابتدى يلعب مع الأولاد ويطلع بالحلقة اللي موجودة، فيعرفوا إن هو القديس قرياقوس بالحلقة اللي موجودة في ودانه. وده كان طفل صغير والكنيسة بنت كنائس على اسمه. أطفال بيت لحم اللي هيرودس قتلهم فكانوا شهداء وقديسين منذ نعومة أسفارهم، وكان آباء وأمهات بيقدموا أولادهم قبل أن يموتوا هم ويستشهدوا، كان بيقدموا أولادهم. الأم دولاجي اللي صورتها على حجاب الكنيسة قدمت كل أولادها، وأخيرا ابنها الصغير عشان ما يخافش ولا يرتعب أخدته على حجرها وأمرت السيافة أن يقطع رأسه على حجرها هي، حتى تستطيع أن ينال إكليل السماء قبل أن تنال هي إكليل السماء. خافت على أولادها وعطيتهم إكليل السماء قبل أن تنال هي إكليل السماء. ما تستهنوش بالطفولة، ما تستهنوش بأولادكم، ده أولادكم دول ممكن تجعلوا منهم قديسين في هذه السن المبكرة، تجعلوا منهم قديسين يعرفوا الله ويخافوا الله ويحبوا الله من الأعماق، يتمتعوا بالصوم ويتمتعوا بالحياة الأبدية ويتمتعوا بالكنيسة. ما تقلقوش لما الأولاد يعيطوا أو يشعروا بثقل وحمل وهم موجودين في الكنيسة، دي طبيعي. لكن لما الولد يولف منذ نعومة أصفاره وهو موجود في الكنيسة، دي تبقى بركة كبيرة. الولد بيطلع، ده في ولد كده لسه بيرضع ويجي عند أبونا قبل ما أبونا يحط إيده في الكاس عشان يحط له الدم، الولد يروح فاتح بقه كده وبيضحك لأبونا وهو لسه صغير، لأن أمه علمته بعد 40 يوم بتاخده وتناوله في الكنيسة. وفي ولد تاني يبقى عنده 3 سنين ولا 4 سنين وياخده يناوله عند أبونا، يصرخ وكأنه شايف الدكتور ولا شايف العسكري مش أبونا، وكأن أبونا هيدوله دواء وخايف من الدواء وخايف من أبونا ويصرخ ويعمل. طب ليه؟ لأن دي أم ولفت ابنها على الكنيسة والتناول منذ الطفولية، وفي واحد تاني استهان بابنه ما كانش يجيبه إلا فين وفين، فلما كبر ابتدى يخاف. اهتموا بأولادكم العذراء، يجي الملاك يقول لها السلام ولك أيتها الممتلئة، الممتلئة نعمة منذ نعومة أصفرها، وهي ممتلئة ممتلئة نعمة. ومش كلمة المنعم عليها زي الترجمة الإنجليزية، لا، الترجمة القبطية الممتلئة، في داخلها الملكة من الداخل مشتملة بكل الأنوار، يعني العذراء فضائلها كلها من الداخل، ولذا هي ممتلئة. السلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك. وده سر نجاح الحياة، سر نجاح الحياة إن الرب يكون معاك. اوعى تفتكر شهادتك هي اللي سبب نجاحك، اوعى تفتكر علمك هو سبب نجاحك، اوعى تفتكر صحتك هي سبب نجاحك. سر النجاح الحقيقي وجود الله في حياتنا، وكانت يد الله مع يوحنا، وكانت يد الله مع يوسف فكان ناجحا في كل شيء. وهنا بيقولها الرب معك، الله معك يا عذراء يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك. وبعدين يقول لها مباركة أنت من بين النساء ومباركة هي ثمرة بطنك. إيه التحية العجيبة دي؟ ده العذراء اندهشت جدا لما قال لها الكلام ده، فلما رأته اضطربت من الكلام وفكرت ماذا يكون هذا السلام، فقال لها: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله. كلمة وجدت نعمة عند الله، زي ما قلنا الأسبوع اللي فات، وكان زكريا وأليصابات كلاهما برين قدام الله، سالكين في جميع وصايا الله وأحكامه بلا لوم. هنا كانت بارة، وجدت نعمة في عيني الله. حلو جدا البيت اللي يجد نعمة في عيني الله، حلو الإنسان اللي يجد نعمة في عيني الله، جيد للمرأة أن يقال عنها وجدت نعمة عند الله، جيد للإنسان في أي وقت أن يسمع الصوت الجميل ده: وجدت نعمة عند الله. في نعمة في عينين الله من ناحيتك أنت، دي قد إيه تسوي الكلام العظيم ده: لأنك وجدت نعمة عند الله، ها أنت ستحبلين وتلدين ابنا ويدعى اسمه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود ويملك بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه انقضاء. العذراء مريم اندهشت للبشارة دي، اندهشت اندهاش عجيب، والعذراء لم تصدق البشارة ولكن أرادت زيادة استفسار. واستفسار العذراء مريم يؤكد ما قلته، استفسار العذراء يؤكد ما قلته عن يوسف النجار خطيب العذراء مريم، لأنها كانت في هذا الوقت في بيت يوسف مخطوبة له، ومكتوب عقد إملاكها اللي احنا عندنا المسيحيين كان في عقد إملاك قبل كده، واحنا دلوقتي بنصلي عقد الإملاك وعقد الزواج مع بعضهم، لكن كان زمان حتى في الصعيد يقول لك: يا ابونا اعمل لنا عقد إملاك عشان الراجل ما يلعبش بينا ولا يفك الخطوبة دي، لأن الخطوبة ممكن تتفك لكن عقد الإملاك مش ممكن يتفك، فكان يقول لك: اعمل لنا عقد إملاك. فالكنيسة لغت عقد الإملاك فترة من الفترات، وجي سيدنا البابا أعاد عقد الإملاك، بس بيعقد مع عقد الإكليل، يعني بنعقده الاتنين مع بعضهم دلوقتي عقد إملاك، إملاك اللي هو خلاص ده امتلك أو بقت بتحته، أو بقت دي خطيبته وهي بتحته هو، صار كلاهما جسدا واحدا. فالكنيسة بتعمل الاتنين في وقت واحد دلوقتي بعد ما كانت لغى قبل كده عقد الإملاك. فهنا العذراء مريم كانت مخطوبة ليوسف، كان مكتوب كتابها، كان مكتوب عقد إملاكها، وكانت معروفة أن هي زوجة يوسف قدام الجميع. فقلت له: كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ ده سؤال غريب جدا. طب إزاي تسأل العذراء السؤال ده وهي بيت يوسف؟ إزاي تسأل العذراء السؤال دي وهي امرأة يوسف رسميا قدام العخامات وقدام زكريا وقدام المجتمع اليهودي كله معروفة انها زوجة يوسف وامرأته، لكن مع ذلك سألت: كيف يكون لهذا؟ دلالة على طهارة يوسف، ودلالة على بتولية العذراء، دلالة على ان الاثنان اتفق معا ان يحيا في بتولية كاملة. وهنا قال لها: ده كلام انا ما اقدرش افسره لك إلا أقول لك: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. فخضعت العذراء لهذه الرسالة، وخضعت تماما لهذه البشارة، وقالت: ها أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك. أمة الرب. ولذا الكنيسة عندنا عجيبة جدا، دايما كانت تصور العذراء وهي جالسة على حجر المسيح، كانت دايما الصورة دي موجودة في الكنيسة القبطية، المسيح قاعد على حجر العذراء، وتيجي الكنيسة تقول لي: افرحي يا مريم العبدة والأم، لأن الذي على حجرك تسبحه الملائكة. دي العبدة والأم، عبدة لأنها شاب العذراء مثلنا كلنا، ولكن أعطاها الله الخلاص عندما حل الروح القدس طهر أعشائها وقبلت المسيح في أعشاء طاهرة بالروح القدس، ولكن قالت: هوذا أنا أمة الرب، أي عبدة الرب، والكنيسة عندنا بتردد الكلام افرحي ايات العذراء العبد والام، لان الذي على حجرك تسبحه الملائكة. وزن عبدة الرب ليكن لي كقولك. ودي بيوري معدن العذراء. مين فينا كده للواحد علشان ابنها دكتور ونقول ازيك يا مدام، تقول له انا ام الدكتور، تقول لي يا ام الدكتور بلاش مدام، ودي عمرها ما قلنا لها يا ام الله. ده بالعكس احنا دايما نردد كلمة ام الله بنديها لها كده، لكن هي قالت وزن امة الرب اي عبدة الرب، وفرحانة ان هي سلمت حياتها كلها لربنا. هذه العذراء مريم اللي بشرها الملاك النهاردة، وهي شفيعة كنيستنا وشفيعة هذا المكان، نتشفع بها دائما ونصلي للسيد المسيح بشفاعة العذراء أن يحفظنا جميعا ويبارك حياتنا ويملأنا من روح القدوس. ولإلهنا كل مجد وبركة إلى الأبد آمين. برضو أنا بنبه زي ما بينبه أبونا، علشان يعني يمكن بيبقى في هيصة في وسط مدارس الأحد، في قداس يوم الثلاث، ما تنساش يا باشا من الثلاث من 8 ل 10، عشان ما عندنا الشمامسة العيال كلهم في المؤتمر. من 8 ل 10 القداس إن شاء الله يوم الثلاث، ده قداس الملاك. إحنا هضمين الملاك، هضمين حقه، دي اسمها كنيسة العذراء وإيه والملاك، وحاطين صورة الملاك بره كبيرة قوي، صورة العذراء. أعياد العذراء نهيص لها ونفرح لها، وأعياد الملاك ننساه. طب وليه ننسى الملاك وهو شفيع الكنيسة؟ كل يوم 12 في الشهر هيبقى فيه قداس هنا للملاك برضه شفاع الكنيسة، واللي عاوز يتشفع بالملاك يجي يحضر القداس من 8 ل 10 يوم الثلاث. وده قداس سهل وبسيط، تبقى بركة كبيرة إن احنا نشوفكم إن شاء الله. يوم الأربع من 11 ل 1، يوم الجمعة من 9 ل 11، ويوم السبت من 8 ل 10، ودي الأداديس العادة. وشايفين يوم الحد بنخلص 12 بالظبط القداس، يعني ماشيين برضو مظبوطين قوي في مواعيدنا عشان انتوا برضو تكونوا مرتاحين. التنبيه الثاني اللي نبهه ابونا اللي بعته لنا سيدنا عن الطلبه اللي محتجزين، يا ريت كلنا في موضع صلاتنا نصلي من اجلهم، لان دلوقتي ايام امتحانات. انتوا ملاحظين دلوقتي ايام امتحانات الترم الاول في الجامعات، ودول محتجزين كلهم وعندهم امتحانات في الجامعة. معنى كده نعم، عشان لما قاموا بمظاهرات لما كانوا بيحتاجوا على زوجة الكاهن اللي اتكلمنا عنها الأسبوع اللي فات، فتظاهروا في فناء الكاتدرائية عدد كبير من الشباب، وللأسف يعني بيقولوا إن الشباب هو اللي ضرب البوليس، بينما البوليس اللي طلع على الكنيسة البطرسية وشال السقف بتاع الكنيسة والحجارة بتاع الكنيسة وابتدى يضرب الشباب المسيحي بيه. فالشباب المسيحي خد الطوب ده واللي بيضربوا بيه وضربوا بيهم، يعني ابتدى هم يردوا عليهم بالضربات اللي بيضربوا بيه، فقبضوا على أكتر من 40 شاب. وكانوا بيقبضوا مش على اللي جوه، ده كانوا بيقبضوا على اللي بره، يلقوا ده شاب مسيحي ياخدوه. ما مرة أبونا كان اسمه أبونا، يعني كان موجود في السجن من ساعة السادات لما حب يرضي الجماعات الإسلامية، فبيقولوا له انت ليه دخلت السجن؟ قال لهم لأن أنا أطول من الأسقف. دخلوا كده لقوا الأسقف قصير وأنا طويل، فخدوني أنا، افتكروني أنا الأسقف. يعني هي كانت بلا سبب، يعني حاجة ملهاش دي إرضاء بس للشارع الإسلامي بيقبضوا بس، فقبضوا على الشباب دول بلا سبب. ولذا احنا نصلي من اجلهم كلنا ونفتكرهم في صلاتنا، ان ربنا سيدنا البابا بيبذل مجهود كبير جدا من اجل الافراج عنهم قبل الامتحانات بتاعه السنه نص السنه، ولكن دي محتاجه كلنا ان احنا نصلي من اجلهم. ربنا يدينا نعمه، وما ننساش درس الكتاب يوم الاربعاء. يعني بقول انا وبنبه وبتفتكروا، انا حاطط عارف كل واحد يقول خلاص الاربع الجاي هاكل الاجتماع، ويجي يوم الاربع ياكل البصاره والفول وينسى. لا، احنا عايزين كده درس الكتاب نتذكره ونيجي ونتمتع بدرس الكتاب يوم الاربع. ربنا يدينا نعمه، ولالهنا كل مجد وبركه للابد امين. اجعلنا يا رب مستحقين ان نقول بالشكر، يا ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا يا رب في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.